بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفوائد العلمية من الدروس البازية على شرح كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن جريد الميتة فقال: زكاتها دباغها، ذكره النسائي. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين.
نعم، فهذا عام في كل الجلود أن هذه الجلود تزكى، زكاتها دباغها وطهارتها دباغها، إلا كلب الخنزير، إلا جلد الخنزير والكلب، وما عدا الجلود وما عدا هذا من الجلود فإنه يطهر بالدباغ، فدباغها طهارتها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة. نعم. فقال:
نعم، ما لا يؤكل لحمه كالحمر والبغال ومثلها السباع. الصحيح كلها أنها طهارتها أنها تدبغ، فدباغها طهارة لها. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمصربة. حديث حسن. وعند مالك المرسلة: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ولم يزد.
فدل هذا على أن الاستجمار إنما يكون بثلاثة أحجار، ولا يجزي أن يكون بحجرين، إنما لابد من ثلاثة أحجار، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي بأحجار، فلما أتى بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال: إنها ركس. جاء في رواية قال: بغني ثالثا، أو كما جاء. فلابد من ثلاثة أحجار، ومن استجمر فليوتر، وأقل الوتر في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار. نعم.
وسأله صلى الله عليه وسلم سراقة عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح، وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أو ثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب، ذكره الدارقطني.
نعم، ففيها أن الإنسان حال قضاء الحاجة لا يتوجه إلى القبلة ولا يستدبرها. وقد اختلف أهل العلم هل هذا على الإطلاق أو يفرق بين البنيان وغيره، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة ببول أو غائط مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا مذهب أيضا رضي الله عنه، فإنه لا يرى الاستقبال أو الاستدبار سواء كان هذا في البنيان أو لم يكن في البنيان إلى عموم ذلك. ولهذا قال: فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت إلى القبلة فقلنا ننحرف عنها. فمن أهل العلم من ذهب إلى مطلق عدم التوجه إلى القبلة، عدم التوجه إلى القبلة ولا الاستدبار، فلا يجوز استقبالها ولا استدبارها ببول أو غائط. ومنهم من قال بأنه إذا كان في البنيان فإنه لا بأس بذلك، إذا كان هذا في البنيان. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما في الصحيح قال: ارتقيت على بيت لحفصة رضي الله عنها فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقالوا: هذا دليل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز. ومن أهل العلم من قال: يجوز في البنيان لكن مستدبرا لا مستقبلا، واستدل بحديث ابن عمر أيضا، وقال بأن ابن عمر إنما المستثنى في حديثه هو الاستدبار لا الاستقبال. ومنهم من قال: بل هذا نسخ ويجوز أن يستقبل أو أن يستدبر لحديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في آخر حياته. فعلى كل الأحوط في هذا والأفضل أن الإنسان إذا بنى مرحاضا فإنه لا يستقبل به القبلة ولا يستدبره، هذا هو الأفضل خروجا من هذا الخلاف. ولكن إن كان ولا بد، فإنه إذا كان في البنيان وعلى الاستدبار للاستقبال فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان عند الإنسان إمكانية وهو يبني ألا يتوجه إلى القبلة وألا يستدبر القبلة فعل ذلك، إذا كان في البنيان وعنده إمكانية ألا يستقبل أو يستدبر فعل ذلك. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ذكره أبو داود.
نعم. وأسبغ الوضوء يعني توضأ على وفق ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك شيئا من الوضوء يبطل به وضوءك، وليس الإسباغ هو التثليث مثلا، فمن توضأ مرة لا يكون مسبغا لوضوئه، لا ولو توضأ مرة، المهم أن لا يترك شيئا من المحل الذي يجب استيعابه، فيترك شيئا من يديه أو يترك شيئا من وجهه أو يترك شيئا من رأسه في حال المسح، بل يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخلل بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهذا التخليل طارة يكون واجبا وطارة يكون مسنونا. واجبا إذا كان الماء يصل إلى الأصابع، إذا كان الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل فهذا يجب التخليل فيه، إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا أن يخلل بين أصابعه وجب عليه ذلك، أما إذا كان يصل بدون التخليل فكان يكون التخليل سنة. قال وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما حتى لا ينزل شيء إلى الجوف، ودل هذا على أن الأنف طريق إلى الجوف أيضا، فمن هنا أخذ العلماء أنه لو وضع قطرة فنزلت إلى جوفه باختياره فإنه يفطر، لأن الأنف طريق أيضا إلى الجوف، لكن لو وضع قطرة فنزلت بغير اختياره فلا حرج عليه إن شاء الله، لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هو الأولى للإنسان ألا يستعملها إلا إذا كان محتاجا إليها، إلا أن تكون صائما. نعم. ودل هذا على أن المبالغة في الاستنشاق، والمبالغة ليس تجاوز الحد، وإنما المبالغة في الاستنشاق تعني أن الإنسان يستنشق أيضا على وفق ما جاء في السنة، فلا يدخل مثلا الماء وفقط، وإنما يدخل ماء ثم يسحبه ثم يستنثر، هذا معنى المبالغة، وليس أنه يضع الماء في مقدم أنفه ثم يسيل هكذا، بل هذا فيه هل يجزئه أو لا يجزئه محل نظر عند أهل العلم. نعم.
وسأله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك واغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك، ذكره النسائي.
الله أكبر. هذه صفة مختصرة. أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك، هذا سنة، فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا تمضمضت واستنشقت، المضمضة والاستنشاق، والنبي ما ترك المضمضة والاستنشاق، ولهذا الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل لأنهما من الوجه، وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين أي مع المرفقين ومسحت رأسك، فهذا فرضه المسح وليس الغسل، إنما فرضه المسح ويكون مرة واحدة، ومعه الأذنان، وغسلت رجليك إلى الكعبين، بهذا يكون النبي قد شرح الوضوء كله، اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك أمك أي خرجت من هذه الخطايا، والمراد بذلك وفي سائر النصوص على هذا النحو الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. فلو أن الإنسان توضأ هذا الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوبين واجعلنا من المتطهرين، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، خرج من كل خطايا سواء كانت صغائر أو كبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة هي الاستغفار والندم والعزم على عدم العودة ويرجع الحق إلى صاحبه إن كان الحق يتعلق بمخلوق، هذه التوبة. يعني يمكن الإنسان في صلاة يفعلها، في بعض وضوء يفعلها، في أي محل يفعلها، وبالتالي جميع هذه النصوص التي يقول العلماء بأنها في الصغائر دون الكبائر يحولها للصغائر والكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توبة، والتوبة ما هي؟ ايه التوبة؟ استغفار وندم وعزم على عدم العودة. فلو ان الانسان في صلاته من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه فيه ما غفر له ما تقدم من ذنبه. لو ان الانسان في الركعتين تاب الى الله واناب واستغفر من الكبائر يبقى خرج بالركعتين باستغفار وإنابة وتوبة فيغفر له جميع ذنوبه سواء كانت صغائر او كانت كبائر. فلو هذه الاعمال تضمنت التوبة غفر الانسان كل شيء صغيره وكبيره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان الانسان في كل صلاة يمكن ان يغفر له كبائره بالتوبة والإنابة الى الله سبحانه وتعالى. فالصلوات الخمس، الصلاة الى الصلاة، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، مكثرات لما بينهن، اذا اجتنبت الكبائر. فكل هذه النصوص، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جميع هذه النصوص جماهير اهل العلم يحملونها على مغفرة الصغائر دون الكبائر. فالكبائر تحتاج الى توبة. لكن نقول هذه الافعال كلها لو ان الانسان ضمنها التوبة والاستغفار في صلاة تقول رب اغفر لي في دعائك السجود تستغفر الله عز وجل من الكبائر، تخرج من كل صلاة وانت مغفور لك صغائرك وكبائرك من كل صلاة سواء كانت الصلاة فرضا او كانت الصلاة نفلا. مع الوضوء كذلك، اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك امك سواء كانت صغائر او كبائر اذا ضمنت ذلك توبة وانابة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان محطات الاستغفار ومحو الذنوب كثيرة جدا. ومنها وانت اتن الى المسجد استغفر الله من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله من صغائر وكبائر وكذا، ما لم يكن ذنب متعلقا بحق العبد يبقى وانت جاي المسجد غفرت كل خطاياك. لو مت من هذه اللحظة لقيت الله كيوم ولدتك امك. شوف يا اخوان الفضل. وانت عائد قل ذلك، وانت جالس قل ذلك في اي موضع، قل هذا في اي وقت، قل هذا اللهم اغفر لي ذنوبي. ألسنا نخاف ذنوبنا يا اخوان؟ ألسنا عند لقاء ربنا نخاف ذنوبنا، نخاف ان نحاسب عليها، وكلنا ذو ذنوب وخطايا، ألسنا كذلك؟ طيب ما المطلوب منا؟ المطلوب منا الاستغفار والتوبة والندم. نستغفر الله، نستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، كل صغيرة وكبيرة، هنا يغفر لك كل خطاياك. سبحان الله، ما أيسر الشريعة هذه، ما أيسر. يعني الإنسان لو طلع جهازه عشان يلغي ملف الآن يبحوه صعب على ما يطلع الجهاز ويدور على ملف فين وبعدين يعمل كذا وهكذا، يعني ياخذ وقت. لكن استغفر الله ما اخذت وقت، استغفر الله ويكون فعلا عازما على عدم العودة ونادما على ما صدر منهم ومستغفرا لله سبحانه وتعالى بصدق واخلاص، قبلت هذه التوبة. ولا في حاجة ثانية يا اخواني؟ في دليل على ان هذا يقبل الا بمثلا شرط خارج عن هذا الشروط المعروفة؟ ليس الا هذا فقط. يعني الانسان في كل لحظة يغفر له. طيب لو ان الانسان اتى بذنب تعود الخطايا الماضية ولا يبدأ الحساب من جديد؟ يعني انا الان هشام البيلي من يوم ان بلغ له ملايين الخطايا، طيب الان استغفر الله، اسأل الله عز وجل ان يغفر لي، اللهم اغفر لي يا رب العالمين، اللهم اغفر لي كل خطايا صغيرها وكبيرها وكذا، هذا يا اخواني لو قبل الله عز وجل الاستغفار يمحو كل ما سبق. طب لو عدت انا الى خطية، هل تعود الذنوب الماضية ولا يبدأ الحساب من جديد؟ سبحان الله، انظر الى التيسير، ما بعده تيسير. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى المحض. يعني لو تتدبروا يا اخواني هذه المسألة، هذه مسألة عجيبة ان الانسان سبحان الله يكون عنده خطايا السنة، خطايا السنتين، خطايا العشر سنوات، وفي لحظة استغفر الله واتوب اليه، لكن يكون صادقا في هذا مخلصا. واذا تعلق الذنب بحقوق العباد ارجع هذه الحقوق الى اصحابها والى اهلها، ثم ندم وعزم على عدم العودة وكان مخلصا في ذلك منيبا الى الله عز وجل، يغفر له كل ما مضى، ثم يبدأ صفحة جديدة. فلو مات من صباحه بعد استغفار وتوبة زي سيد الاستغفار، هذه الالفاظ الجامعة المانعة العظيمة، يقولها صباحا ويقولها مساء، فان قال صباحا ومتى من يوم مات على الفطرة، وان قال مساء ومتى بالليلة مات على الفطرة. هذه شريعة عظيمة سبحان الله. لو الإنسان مثلا كان يغفر له ذنب مثلا ذنب سنة من السنة أو عشرة أو عشرين أو مئة، لقلنا الأمر شق وصعب. متى يفرغ الإنسان من كل ذنوب وخطايا؟ وهي كثيرة جدا، لكن سبحان الله كما يقال بجرة قلم بلفظة لسان يغفر الإنسان كل ما مضى ويبدأ صفحة جديدة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة لو يتدبرها الإنسان تحتاج عبادة إلى الممات. أن جميع ذنوبك وخطاياك التي إن لقيت الله سبحانه وتعالى، يعني العلماء يقولون إنما يكون تحت المشيئة من مات على ذنوبه مصرا عليها، أما من مات على التوبة فإنه يدخل الجنة. يعني إن مات دخل الجنة، راح يركب السيارة، إن مات في السيارة دخل الجنة إن شاء الله تعالى. مهما بلغت ذنوبه لو كان كافرا ثم تاب قبل أن يركب السيارة وبعد خطوتين ضربت سيارته ومات، لقي الله عز وجل لا خطيئة عليه، فإن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد سبحان الله. فمع كل وضوء تغفر الخطايا لو ضمنها الإنسان التوبة من الكبائر كل الخطايا، ومع كل ركعتين تغفر الخطايا لو ضمنها الإنسان الاستغفار والتوبة من الكبائر كذلك، مع كل صلاة، مع كل رمضان، مع كل جمعة، مع كل حج، مع كل ولا ينتظر الإنسان بقى الحج ولا الجمعة ولا رمضان الإنسان ولا الصلاة، الإنسان في لحظة واحدة استغفر الله خلاص. كل هذا محية الذنوب. لو أن الله قبل التوبة من العبد وكانت التوبة خالصة لوجهه فعلا العبد صادق في أن لا يعود إلى ذنب. والعلماء يقولون لو كان الإنسان صادقا في هذه وعزم عدم العودة إلى الذنب ثم رجع إلى الذنب ثم رجع إلى التوبة قبل الله عز وجل توبته، ولو تكرر هذا مئة مرات ولا حد في الشريعة يقال حينها لا تقبل التوبة. يعني لو تكرر الذنب وتكررت التوبة تكرر الذنب لكن ليس على وجه التلاعب أنا أذنب وسأستغفر أنا لا، إنما فعلا عزم وندم على عدم العودة ثم بعد ذلك عاد إلى ذنب أو كذا فالحمد لله. وكذلك ذكر العلماء أن التوبة من الذنب من ذنب لا يلزم في قبولها أن يتوب من سائر الذنوب، بل لو تاب من ذنب واحد قبل الله عز وجل توبته من ذلك. لكن على ما يتوب الإنسان من ذنب، وكلنا ذنوب يا أخواني بأبصارنا وأسماعنا وألسنتنا وقلوبنا وأيدينا وأرجلنا وبطوننا وفروجنا. لو الإنسان يقف فقط مع كل ذنب محاسبا فالذنوب كثيرة جدا. فإذا تاب الإنسان توبة من كل هذه الذنوب والخطايا وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل فإن الله يتوب عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم، هذه عسى الواجبة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيتوب الله عز وجل على العبد. فالحمد لله على هذه الشريعة المباركة، والحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومع ذلك أكثر الخليقة في النار وأكثر الناس في النار، وينطبع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكثير من الناس لا يوفق للتوبة، لأن التوبة لها شرط، ترك للصلاة وتبت صلي، تقع في الغيبة وتبت اترك، تقع في الكذب وتبت اترك الكذب، امرأة متبرجة وتابت، تتحجب الحجاب الشرعي، تأكل الحرام وتبت اترك الحرام، تأخذ الربا وتبت اترك الربا، تقتل وتبت، مكن نفسك من القصاص إلى أن يعفو أهل القتيل مقتول أو يقبلون الدية. المهم إذا تاب الإنسان التوبة بشروطها، ولهذا خفف الحملة فتقع المعصية منك في غفلة أو كذا وتسارع إلى التوبة، بل ليس هذا الفضل يقف عند هذا الحد فقط، ليس فقط أن يغفر الله لك ذنبك بهذا الاستغفار، بل يبدل الله عز وجل سيئاتك حسنات. ليس فقط أن يغفر الله لك ذنبك فعندك 10,000 معصية تبت إلى الله عز وجل تاب الله عليك، وفقط تنقلب إلى 10,000 حسنة. يعني يبدل الله عز وجل سيئتك إلى حسنات، فتصبح سيئاتك التي اقترفتها يداك وجنيتها تصبح حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فيصبح من طرق كسب الحسنات التوبة من السيئات. فإن تبت من السيئات انقلبت إلى حسنات. استشعرتم يا إخواني فضل الله سبحانه وتعالى العظيم؟ فضل الله العظيم. يبقى الإنسان لابد أن يجدد التوبة دائما، فإن كانت من ذنب وجبت، وإن لم يذكر الإنسان ذنبا استحب الإنسان أن يجدد التوبة دائما. ولهذا كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 70 مرة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفارا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا للتوبة الخالصة الصادقة. والإنسان يا إخواني يحتاج إلى أن يخفف حمله وأن يلقى ربه، وإلا سبحان الله ما أكثر الذنوب التي نقترف. نعم.
علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قائلا ذكر معناه مسلم رحمه الله من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وأن الوضوء يخفف.
والله يا إخواني لولا النصوص ما صدق الإنسان هذا، والله لولا النصوص ما صدق الإنسان هذا، أن الإنسان يعيش 70 سنة وقبل أن يغرغر. مش إذا بلغ 60 فلا توبة، إذا بلغ 70 فلا توبة، قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ روح الحلقوم، لو استغفر غفر له كل ما تقدم من ذنبه بل وتنقلب إلى حسنات. والله لولا النصوص ما صدق الإنسان هذا، لولا النصوص ما صدق الإنسان هذا. يا أخذ الحساب بين البشر، انظر إلى المشاحة بيني وبين الناس في المعاملات المادية وتجد الحساب. شوف يقولك ايه التاجر اذا افلس ابحث عن دفاتره القديمة، صح؟ كان عليك 20 جنيه من سنة كذا. الناس بتبعت النهاردة النقطة، كان زمان بينقطوا ب5 جنيه و75 قرش وبجنيه وربع وبجنيه ونص. زمان كان ده انا احسن واحد اللي بينقط ب5، اللي بيمسك ال5 جنيه دي وينقط بها، يعني عايز يوري الناس كلها انه بينقط ب5 جنيه. زمان 5 جنيه حاجة كبيرة جدا يعني. فطبعا في ناس متجوزه من 30 سنه ولا من 25 سنه واول مره بقى يزود. ففي بقى في الدفاتره ده 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه ناس بتبعت على 5 جنيه يبعت عليه، مش مثلا خلاص عشان بقى 30 سنه خلاص راحت، لا 5 جنيه يبعت عليه. لكن الله عز وجل غفور رحيم. فوالله لولا النصوص ما صدق الانسان سبحان الله ان جرائم عمر تكون باستغفار استغفر الله العظيم بل وتنقلب الى حسنات. نعم.
وان الوضوء يخفف الله به الخطايا والسيئات. وذكر له عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ان الله بعثه لكسر الاصنام لعبادة الله وحده، فقال له عليه الصلاة والسلام صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فانها تطلع بين قرني شيطان. ثم قال له فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر.
نعم، صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فدل هذا على أن الصلاة بعد الصبح لا تكون إلا لذوات السبب، ولا يتنفل الإنسان نفلا مطلقا لا بعد الصبح ولا بعد العصر، إنما إذا حصل سبب للصلاة كدخول المسجد أو ركعتي الطواف أو سنة الوضوء أو غير ذلك فإنه يصلي. نعم، فإنه يصلي زكاه من ذوات السبب. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله
حقيقة الحديث ذلك كثيرة، ومن أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شهد رجال عندي مرضيون أرضاهم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذه أحاديث كثيرة في هذا الباب، ينهى عن الصلاة في هذا الوقت إلا أن تكون الصلاة من ذوات الأسباب. نعم. والمعارض لهذا لا يقوى لا من جهة الصحة أن يقاوم هذه الحديث التي أعلى ما فيها، ولا من جهة الدلالة فنستدل مثلا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم على العصر، والكلام في هذا كثير وكثير وكثير جدا، فلا نعارض هذا لا من جهة الدلالة ولا من مقاومة هذه الأحاديث الصحيحة والكثيرة في النهي عن هذا. فمن قائل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل إنما هما ركعتان شغل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما صرحت أم سلمة رضي الله عنها، ومن قائل بل هي سنة ثابتة للجميع، خلاف طويل في هذا. والحقيقة الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أحاديث كلها صحيحة وكثيرة، فلهذا ينهى عن الخمسة أوقات هذه الثلاثة، وما جاء في حديث عقبة بن عامر في الصحيح حال طلوع الشمس وحال كونها في كبد السماء وحال غروبها، فهذه خمسة أوقات، لكن الثلاثة هذه أشد من الثنتين. نعم.
سئل العلامة نباز رحمه الله تعالى: هل تكفر كل السيئات حتى الكبائر عفى الله عنك؟
يعني كل الوضوء يكفر كل السيئات حتى الكبائر؟ قال الشيخ:
الحديث مطلق، والصواب عند أهل العلم أن هذا مقيد بعدم الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
نعم، ولأنه جاء في بعض الأحاديث في هذه الأعمال إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
والحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ: ما اجتنبت الكبائر. ولما ذكر عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء وتكفيرها السيئات قال: ما لم يصب مقتلة، والمعنى ما لم يصب الكبيرة. فالصواب والذي عليه أهل العلم في هذا أنه مقيد، فالأحاديث مقيدة باجتناب الكبائر.
لكن كما قلنا الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ يعني الذين قالوا هذا وهم الجماهير لما قالوا إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر تحتاج عندهم إلى ماذا؟ إلى توبة واستغفار، والتوبة والاستغفار إذا تاب الإنسان في هذه الأعمال في صلاته في جمعته غفرت له الخطايا كلها من الصغائر ومن الكبائر. نعم.
وسئل رحمه الله: إذا ارتكبت الكبائر تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ الجواب: تكفير الصغائر مقيد باجتناب الكبائر.
هذه مسألة دقيقة، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا ارتكبت الكبائر تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ فقال: تكفير الصغائر مقيد باجتناب الكبائر. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر كفرت الصغائر. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا.
يبقى الإنسان لا ينال هذا الفضل إلا إذا كان مجتنبا للكبائر، فمصاب عظيم اقتراف الكبائر، مصاب عظيم، لأنه حتى في هذه الفضائل يحول بينك وبين الانتفاع بها، لأن النبي قال: ما لم تغش الكبائر. نعم. فإذا تاب الإنسان من صغائره وكبائره قبل الله عز وجل توبته وانتفع بهذه الأعمال. نعم.
قال ابن القيم: وسأله صلى الله عليه وسلم عربي عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ذكره أحمد. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: سنده لا بأس به، ورواه أبو داود أيضا. تقدم أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف مطلقة ينبغي لأحد الإخوان أن يتولى تخريجها من أولها إلى آخرها إن شاء الله، لأن تخريج هذه الأحاديث جيد جدا ونافع، لأنه كتاب جيد ينسب لابن القيم رحمه الله، ويكون في تخريجه فائدة للقراء، والتخريج اليوم لا مشقة فيه، فالذي عنده فرصة فليقم بالتخريج.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا على أن السنة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولو أنه توضأ مرتين أو مرة جاز ذلك لوروده عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن توضأ مرة مرة، ولو أنه توضأ ثلاثا وفي بعض الأعضاء مرتين فهذا لا بأس به، فقد جاء أيضا في الصحيح حديث عبد الله بن زيد الاختصار على مرتين في بعض الأعضاء، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال السنة التثليث، أنه يثلث في هذه الأعضاء إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة مع الأذنين، يقبل بيديه ويجبر، يعود إلى المكان الذي بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. والجواز أن يقتصر على مرتين أو مر، هذا جائز، لكن السنة أن يتوضأ ثلاثا إلا في الرأس، فإنه يمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى على حديث إذا اجتنبت الكبائر، قال: فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب. وقد يقال: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة. وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء رحمهم الله، أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم.
يعني هذا طرح ذكره، وهذه مسألة ذكرها النووي رحمه الله تعالى. لو نظرنا إلى النصوص وجدنا أعمالا كثيرة الوعد فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، كفرت عنه خطاياه، رجع كيوم ولدته أمه، نصوص كثيرة جدا. في صيام عرفة يكفر سنتين، في صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة، الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما، الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما، الحج المبرور يكفر كذلك، رجعك يوم ولدته أمه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. طيب لو أنا الآن استغفرت الله عز وجل وأتيت بهذا العمل وهو الصلاة إلى الصلاة، طب ماذا بقي للجمعة؟ جاءت الجمعة وما عندي شيء، فما فائدتها؟ لم تجد ذنوبا، فما فائدتها؟ فقال العلماء: إذا لم تجد هذه الأعمال ذنوبا تكفرها صارت حسنات بها يرفع درجة العبد، إذا ليست ضائعة، فإن وجدت ذنوبا كفرتها، وإن لم تجد صارت حسنات في ميزان حسناتك، لكن لابد لها من أثر. فإن لم تجد الذنوب التي تكفرها صارت حسنات يرفع الله عز وجل بها درجات العبد، يرفع الله عز وجل بها درجات العبد. نعم، إذا لن يضيع منها شيء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة فيكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة، فقال: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولتات النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق. ذكره الترمذي. علق ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا معنى الحديث، إن الله لا يستحي من الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ. وفي رواية أخرى لحديث ابن طلق: إذا فسى أحدكم فليتوضأ وليعد الصلاة. كذلك قالت أم سليم رضي الله عنها:
فالخارج من هذا السبيل إذا كان فساء أو ضرافا فإنه ينقض الوضوء، وعلى الإنسان أن يتوضأ. حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقضي الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
كذلك قالت أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فالمقصود أن كون الإنسان يلو عن الفساء أو الضراط أو كذا ليس هناك مانع، لأن بعض الناس لا يفهم هذه الآية، فإذا بينت حتى يفهمها فهذا جيد.
قد يفهم على غير وجهها. فلو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج من السبيلين أنه ينقض الوضوء، والإنسان ما يدري تفصيل هذا، فقد يعتقد أن هذا ليس داخلا في الباب وهو داخل. فالاستفصال عما يترتب عليه عمل في الدين لا يخجل منه الإنسان، استفصل. وهذا معنى قول الناس لا حياء في الدين، يقصدون أن الإنسان لا يمنعه الحياء أن يسأل عن دين، أما أنه لا حياء في الدين يعني لا يوجد شيء اسمه حياء، لا، إنما الحياء هذا هو الدين، لكن المراد أنه لا يمنعه الخجل أن يسأل عن أمور دينه، ولا يستحي أن يسأل عن أمور دينه، لأن الإنسان إذا سأل عن الشيء الدقيق والكبير استطاع أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. ممكن الإنسان يستحن يسأل عن شيء ويبقى سنوات يفعل خلاف المشروع لأنه ما سأل الشيخ مثلا. نعم.
فالإنسان كله عورة كله ضعيف، فهو محل الرائحة ومحل الغائط ومحل البول ومحل أشياء أخرى، فهو ضعيف، فلا يستغرب أن يذكر هذا لأجل بيان الحق وبيان الأحكام الشرعية.
نعم.
كذلك النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، هذا أيضا من الحق الذي يجب بيانه، فلا يجوز أن تؤتى المرأة في دبرها، بل يجب أن يكون الجماع في القبل، فهو محل الحرث. وأما الإتيان في الدبر فهو اللواط، فيسميه بعض أهل العلم اللواطة الصغرى، فيجب منعه من ذلك، ووجب أن يؤدب على هذا الشيء.
نعم، هذا كبيرة من الكبائر، حرام. نعم.
سئل العلامة ابن باز في الحديث الأول: بعض الناس مثلا إذا شم رائحة يعيد الاستنجاء، هل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله:
يعني لو خرج ريح من الإنسان هل يعيد الاستنجاء أم يعيد الوضوء؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: لا يعيد الاستنجاء، يتوضأ صلاته فقط. الوضوء الذي يسميه الناس التمسح، هذا الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنجاء.
نعم، ولا يعيد الاستنجاء. لماذا؟ هذه ريح لا أثر لها، هذه ريح لا أثر لها، إنما يستنجي الإنسان إذا كان هناك غائط أو بول، أما الريح فهذه لا أثر لها، هذه لا أثر لها. نعم.
أما غسل الدبر فهذا يسمى استنجاء لا يسمى وضوءا، والرويحة ليس فيها استنجاء، فالفساء والضراط ما فيه استنجاء، والنوم كذلك، وأكل لحم الإبل ليس فيه شيء، إنما هو الوضوء أي التمسح، يبدأ بالمضمضة.
ولهذا الناس تقول: كيف يعني ينتقض الوضوء بها ولا يستنجي الإنسان منها؟ نقول ينتقض الوضوء بها لأنها خارجة من السبيلين، لكن لما لم يكن لها جرم ولا شيء وكذا فإن الإنسان يعيد الوضوء، هذه مبطلة الوضوء، فأعد الوضوء، وليس الاستنجاء من الوضوء، ليس الاستنجاء من الوضوء، إنما الوضوء يبدأ بغسل اليدين، وأنت الآن نقض وضوءك فتوضأ فتبدأ بغسل اليدين. نعم.
يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يغسل.
وما هذا الاستنجاء هو إزالة الخارج، ولهذا يقولون هذا من النجو، يعني القطع، يعني قطع الخارج وطهارة المحل من الخارج من بول أو غائط. أما الوضوء فإنه يبدأ بغسل اليدين. نعم. عثمان رضي الله عنه توضأ كما في الصحيحين ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وبدأ عثمان بغسل اليدين، فليس الاستنجاء من الوضوء، يبقى لابد تدخل دورة المياه وتستنجي قبل الوضوء، لا، إنما الوضوء يبدأ بغسل الكفين. نعم.
يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره، فإذا كان نقض الوضوء من الريح أو الفساء أو الدرات أو النوم أو أكل لحم الإبل أو مس الفرج فلا يعيد الاستنجاء. سئل رحمه الله: ما معنى الرويحة؟ قال: فأجاب: الرويحة هي الفساء.
نعم، يعني يسأل: ما معنى الرويحة؟ هذا يسأل الاستفسار، ما منعه الخجل أن يسأل؟ نعم.
سئل رحمه الله:
الرويحة هي الفساء، وقد جاء حسب في الحديث فساء أو ضراط. نعم.
سئل رحمه الله:
هي الريح يعني، بس الرويحة لتصغير له. نعم.
سئل رحمه الله: ورد في الحديث حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ولكن قد لا يجد ريحا، فأجاب: هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وأيضا قد نجد الرويحة
الوارد في الصحيحين، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، ليس له الحديث الأذان، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. نعم.
وأيضا قد نجد الرويحة ولكن في بعض الأحيان لا يكون له رائحة، لكن إذا جزم أنه خرج منه الريح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم، إذا جزم أنه خرج منه الريح ينصرف، أو جزم أنه خرج منه البول ينصرف ولو لم يجد رائحة، لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرائحة لأن في الغالب يكون لها رائحة. سئل رحمه الله: إذا أحس برطوبة
يعني مراد اليقين، يعني لأن كان هذا جوابا عن سؤال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فلما قال حتى يجد ريح أو يسمع صوتا، المراد يعني الوصول إلى اليقين، الوصول إلى اليقين، فإن تيقن بخروج الحدث فإنه يتوضأ، أما إذا شك خرج شيء ما خرج شيء، لأن الشيطان قد يلبس على الإنسان مثل هذا، خصوصا إذا كان الإنسان عنده مرض، فحينئذ لا ينصرف من صلاته ولا يأبه لهذه الشكوك، إن تيقن أعاد وضوءه وإلا فليلتفت لهذه الشكوك. وهذا بداية الوسواس، الإنسان يشك، نزلت نقطة بعد البول، خرج ريح، فيبتلى بهذا الوسواس. نعم.
سئل رحمه الله إذا حس برطوبة أينصرف؟ فأجاب نعم إذا علم أنه قد خرج منه شيء. وسئل رحمه الله هل يجزئ الوضوء من هذه الأشياء مرة واحدة؟ قال فأجاب نعم تجزئ المرة الواحدة والمرتان والثلاثة، والواجب هو المرة الواحدة.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة، فسأله صلى الله عليه وسلم أبي بن عمارة فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال نعم يوما، قال ويومين؟ قال وثلاثة أيام، قال نعم وما شئت. ذكره أبو داود. فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجواز المسح بلا توقيت، وطائفة قالت هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة والمقيد يقضي على المطلق.
أي نعم، هذا المحفوظ الوارد في الصحيح أنه للمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. أما قال نعم وما شئت يعني أخذ منه بعض العلم كمالك رحمه الله وكذا أن التوقيت لا يوقت، أن المسح لا يوقت بمدة، وهذا قول ضعيف جدا، بل الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، ويمسح المقيم يوما وليلة، ولهذا من شرط المسح المدة، أن يمسح في المدة المقررة، فإن انتهت المدة فلا مسح. لكن هل تنتقد الطهارة بانقضاء المدة؟ يعني الثلاثة أيام تنتهي الآن، تنتهي الآن وأنا أريد أن أصلي بعد الدرس الضحى، فهل يلزم أن أتوضأ أم طالما أن الطهارة لم تنتقد يكفي؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه ما لم تنتقد الطهارة فالطهارة باقية، لكن الذي ينتقض ماذا؟ المسح وليس الطهارة. فلو أردت أن تتوضأ بعد ذلك وتمسح قلنا لك لا تمسح. لماذا؟ لأن المدة انتهت، فلا بد أن يقع المسح في المدة المقررة شرعا. أما الطهارة لا علاقة لها بالمسح، فانقضاء المدة لا يعني انقضاء الطهارة أو نقض الطهارة. نعم، هذه مسألة وهذه مسألة. نعم
كلام المبارك فوري.
نعم
كلام المبارك فوري
مثل
التوقيت يعني طيب
مجمل. نعم قال المبارك فوري رحمه الله ولهم في عدم التوقيت أحاديث لكن ليس فيها ما يشفي العليل ويروي الغليل، فإن منها
لهم فيها
لكن ليس فيها ما يشفي العليل.
أول كلامه
ولهم في عدم التوقيت أحاديث
في عدم هنا
لكن ليس فيها ما يشفي العليل ويروي الغليل، فإن منها ما هو صحيح فليس بصريح في المقصود، وما هو صريح فليس بصحيح، والتوقيت أصح، يعني التوقيت هو الصحيح، فإن أحاديثه كثيرة صحيحة، وليس في عدم التوقيت حديث صحيح. وعلق الطحاوي رحمه الله تعالى قال فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة.
نعم، فالحديث ذلك كثيرة، من حديث صفوان بن عسال ومن حديث علي بن أبي طالب وغيرهما في التوقيت. ولهذا إذا مسح الإنسان فوق هذا التوقيت ثم علم بعد ذلك فإنه يعيد الصلوات التي مسح فيها خارج الوقت. نعم، لأن هذا من باب المأمور. نعم.
علق ابن باز رحمه الله تعالى قال حديث أبي هذا ضعيف فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة. ذكره أبو داود وقال بإثره وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وبين أنه ليس بالقوي.
نعم.
سئل الشيخ وهل ذكر علته؟ فأجاب لا أدري، ولكن قد يكون لضعف بعض رواته.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال عليك بالتراب. قال ذكره أحمد. علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهذا ثابت في الصحيحين فعليك بالصحيح فإنه يكفيك. فإذا كانوا في الرمال أو في أي محل وليس عندهم ماء ولو حائضا أو نفساء إذا انتهى نفاسها أو حيضها تتيمم ويكفيها وتحل لزوجها وتصلي وتصوم الحمد لله. الصعيد الطيب وضوء المسلمين.
نعم قال وهذا ثابت في الصحيحين عليك بالتراب. قال فعليك بالصحيح فإنه يكفيك. فإذا كانوا في الرمال أكون في الرمل في الصحراء وفي البرية يقول فإذا كانوا في الرمال أو في أي محل وليس عندهم ماء ولو حائضا أو نفساء إذا انتهى نفاسها أو حيضها تتيمم ويكفيها حدث أكبر أو حدث أصغر. فالتيمم يكون من الحدثين وتحل لزوجها وتصلي وتصوم والحمد لله. الصلاة طيب وضوء المسلم. فقول الشيخ عليك بالصحيح أنه فيك علينا بالصحيح في كل شيء. الصحيح في الأحكام، الصحيح في العقائد، الصحيح في فضائل الأعمال. لا نعمل إلا بالحديث الصحيح، والحديث الضعيف معناه أنه ما قاله صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه ما قاله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبد به ولا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكذا بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن ذلك ما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الضعيف الذي قد يذهب إليه بعض أهل العلم عموما هذا ربما لخفاء الحكم عنده، وإلا فالواجب أن الإنسان لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، إلا بالحديث الصحيح. فهذا الحديث الصحيح هو الذي يعمل به في فضائل الأعمال وفي غيرها، لأن هذا التعبد لا يكون إلا شرعا، وهذا الشرع لا بد أن يكون ثابتا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الشيخ عليك بالصحيح، الصحيح في كل باب من الأبواب. فالإنسان لا يتعبد الله عز وجل إلا بالصحيح. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان الغبار يأتي في الهواء يجوز مثلا التيمم منه؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا يهم التراب، فقد يكون على الجدار تراب أو غبار بسبب الريح فيتراكم على البساط، لكن إذا تيسر التراب الواضح النقي السليم فهو أحسن، فيتحراه المؤمن. فإذا ما تيسر ولو بالرمال فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، فرق بين أن يضرب الإنسان على الأرض وبين أن يضرب الإنسان على غير الأرض من جدار من فراش. أما الأرض فيضرب الإنسان على الأرض سواء كانت هذه الأرض ترابية، تراب أسود، رمل، صخر، أيا كانت الأرض، في أي مكان أنت كمسلم، كما قال النبي حديث جابر في الصحيحين اعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم ما جعلت الأرض مسجدا وتربته وطهورا. فأيما رجل في أي مكان كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر ولم يجد ماء ضرب على الأرض، إنما كان يكفيك في حديث عمار في الصحيحين أن يكفيك أن تدخل بيديك هكذا وضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه، يبقى الأرض ليس فيها شرط، ليس فيها تضرب لها تراب ما لها تراب. قال سبحانه وتعالى فتيمم صعيدا طيبا، وكل ما وجهك من الأرض فهو صعيد، فتضرب ضربة واحدة ثم تمسح الوجه والكفين. طيب إذا أردت أن تمسح بقى على غير الأرض، تمسح على الجدار، تمسح على المكت، تمسح على السجاد، على أي شيء، هنا لا يجوز لك أن تمسح على ذلك إلا إذا كان هناك تراب، يبقى هنا يلزم التراب، يلزم التراب، يبقى الأرض يلزم الأرض، الأرض تكفيك. أما التراب فإذا كان غير الأرض فإنه يلزم ماذا؟ فإنه يلزم التراب. طيب التراب هذا بقى الغبار الخفيف، يعني أقول لك مثلا أكيد الفراش هذا فيه تراب، أكيد لو الإنسان ضرب هكذا يمكن فيه هبو، هذا الهبو لا يجزئ، هذا لا يجزئ، إنما الذي يجزئ ماذا؟ التراب المعروف، التراب. إنما الهبو هذا الذي إن ضربت على السجادة أو ضربت على كذا خرج لك هبو، هذا ليس ترابا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، فقال إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. قال حديث حسن. وسأله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال انكسرت إحدى زندي فأمر أن يمسح على الجبائر، ذكره ابن ماجه. علق ابن باز رحمه الله تعالى هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، إذا كان عليه جبائر يمسح على الجبيرة، كما في حديث جابر عند أبي داود أيضا في الرجل الذي شج في رأسه، ولأنه داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا انكسرت يده أو رجله وجعل عليها جبيرة يمسح على الجبيرة عند غسل اليد أو الرجل ويكفيه ذلك عن التيمم. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الجورب؟ فأجاب ما جاء في حديث جابر ليس بجورب، إنما هو خرقة كالخف أجبر على وضعها على جرحه، أما الجورب فيأتي باختيار الإنسان، فإذا انكسرت يده أو رجله أو شد رأسه يجعل الجبيرة عليه ويمسح ويكفي والحمد لله، فهذا صحيح من أقوال العلماء ولو لم يكن على طهارة.
نعم، أما الجورب هذا هذه مسألة أخرى، وهي الجورب هل يمسح الجورب كما يمسح على الخفين أو لابد من الخفين اللذين هما من جلد، أو يمسح على الجوربين إذا كانت من جلد ولا يمسح عليهما إذا كانت من صوف، هذه مسألة أخرى. وقد ورد المسح عن الجوربين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 أو أكثر، وليس لهم مخالف في هذا، ولا يشترط في الجورب أي شرط من جهة أنه يمشي فيه، أنه لابد أن يأخذ حكم الخف من كونه جلدا، من كونه يمشى فيه، من كونه كذا، كل هذه الشروط إنما ذكرها بعض أهل العلم قياسا على الخفين، ونقول هي شروط ما ورد لا في كتاب ولا في سنة. نعم، إنما إذا مسح على الجوربين مسح عليهما على الجوربين لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم كما يمسح على الخفين، فالمسح على الخفين ومسح على الجوربين. ومن وضع شرطا، إذا نحتاج إلى شرط خفه صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى حجمه وإلى سمكه وإلى صفته وإلى، وإنما ورد المسح على الخفين مطلقا، وإلا لو قلت مثلا المسح على الخف المخرق يبقى نحتاج بقى إلى دليل على هذا، هتقول هل كان خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ نقول هل ورد عندك أنه مسح على خفاف المخرقة؟ هتستنبط؟ نستنبط أيضا، يبقى نحن نحتاج إلى خف، نعرف خف النبي كان فيه خرق ولا ما فيه خرق، كان فيه خرق ولا ما فيه خرق، ففي أحد يستطيع ذلك؟ ما أحد يستطيع أن يجزم بأنه فيه خرق أو ما فيه خرق أو سمك هذا الخف، فليس عندنا شرط إلا أنه يمسح على الخفين، فيه ما خرق ما فيه ما خرق، هذه مسألة سهلة. كذلك المسح على الجوربين من صوف من غير صوف، فإذا أحاط بالقدمين مثل هذا ومثل اللفائف فإنه يمسح عليها ولا إشكال. نعم نعم نعم، هو هكذا، هو لابد أن يغطي محل الفرد. نعم،
سئل الشيخ رحمه الله.
نعم، يعني إيه إجماع؟ لا، ليس فيها إجماع أبدا. من اللي قال إجماع هذا؟ فين هاته هات الإجماع هذا؟ هذا إجماع ليس بصحيح. أي شرط في هذا لا إجماع فيه، ما في إجماع، حتى ولو قدم القيم هذا بحسب ما فهم هو. نعم، لكن ما في إجماع. الإجماع المسح الخفين، الإجماع والمسح الخفين شرط زائد، ما في إجماع في هذا. نعم، ثم الصفاقة ذي ما حدها؟ حد الصفاقة ها؟
مسح على الجوربين،
نعم،
ووجد أن أحدهما مقلوبا فبان له أن ينبعه ثم لم يتوه مرضا، هل يتعين عليه غسل القدم التي نادى عنها؟
لا، وقد مسح
هو انتهى من المسح ثم ذهب إلى الصلاة، فوجد أنه مقلوب،
إما أن يكون مسح عن حدث، يعني بعد حدث مسح عن غير حدث، فهذا لا إشكال، يخلع يلبس ما في إشكال، إذا كان يتوضأ ولكن لم يسبق هذا الوضوء حدث فمسح، كأن يكون مثلا توضأ ولبس خفين ثم أراد أن يتوضأ مرة ثانية ولم يحدث وخلع، هذا لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال لو أحدث ثم بعد ذلك خلع فهل مجرد الخلع ينقض المسح ام لا؟ نزاع بين اهل العلم، والراجح ان مجرد الخلع لا ينقض الطهارة، بل لو مسح بعد حدث ثم خلع ثم لبس فلا شيء عليه ان شاء الله. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل حديث علي رضي الله عنه في هذا الحديث صحيح؟ فاجاب رحمه الله: لا، ضعيف، لكن معناه صحيح عند اهل العلم، وله شاهد صحيح من حديث جابر في الرجل الذي شج في رأسه. سئل رحمه الله: أيجوز لبس الجورب على التيمم؟ أي شخص مسافر وليس عنده ماء وكان عنده جوربان، هل يجوز عليه التيمم ولو لبسهما على غير طهارة؟ فأجاب رحمه الله: ليس عليهما المسح، فالمسح على الوجه والكفين.
نعم، التيمم ما في مسح، التيمم ما في مسح، إنما التيمم هو مسح الوجه واليدين، أما الرجلين فلا يمسح الرجلين، ولهذا لبس الجوربين لا يؤثر على التيمم في شيء، لأن التيمم فرضه مسح الوجه والكفين. عبد اللطيف. نعم، وعشرة كمان معهم، هذا كله لا يصح. نعم. حد الكثافة، يعني كثيفين ضد الكثافة، فبضدها تتبيز الأشياء. ضد الكثافة يعني ضد الكثافة الخفة، حد الخفة ما حد الخفة؟ يعني ما نلبسه الآن خفيف؟ من اللي حط هذا القيد؟ ها؟ طيب تمام، هذا خلاف اجماع ابن القطان، هنا الاجماع منعالا، ابن القطان قال كثيفا ما قال منعالا، ده شرح عبد اللطيف بقى، ده شرح عبد اللطيف، منعالا يعني تمشي فيه كالنعلين، فمنعالا غير كثيف، هذا اجماع غير الاجماع، هذا لا اقوله لك، يعني كل هذه الشروط ما وضعت من عند انفسهم بناء على ماذا؟ بناء على الإجماع، في الإجماع المسح الخفين، فقالوا الخفين دول تمشي فيهما، خفين دول كثيفان، خفين دول تنتعلهما، خفين دول، فلهذا وضعوا بقى الشروط، أن تنتعلهما، أن يكون كثيفين، أن يكون من جلد، أن يكون كل هذا كله شروط، ولهذا هم اختلفوا فيه، يعني هذا الإجماع أن ينتعلهما، يكون منتعلين، والأول أن يكون كثيفين. طب ضد الكثافة الخفة حدها وحد الكثافة ايه الحد؟ انا البس الان جورب من صوف وانت تلبس جورب ليس من صوف اخف منه قليلا، ايه الحد اللي يفرق بين هذا وبين ذاك؟ ما في حد اصلا، ما في حد. نعم. الاجماع الثالث، لحظة، هذا كلام من؟ نعم، يقول اي نعم، يعني يقول اذا كان هذا في الحد المتفق عليه ما في اشكالية انك تمس على جوربين في حكم الخف، هذا جائز باتفاق، الكلام ليس فيما لو كان على صفة الخف، كلام لو لم يكن على صفة الخف. رقيقا ما حده؟ ما حد الرقيق؟ شرابي هذا، جوربي هذا رقيق بالنسبة للخف، وقد يكون كثيفا بالنسبة لغيره. ورد المسح على الخفين، ورد المسح على الجوربين عن 9 وأكثر من 9، يمكن 14 صحابيا ورد عنه المسح على الجوربين، ومعلوم أن الجوربين يختلفان عن الخفين، فمن وضع في الجوربين شرطا يلحقهما بالخفين فليس عليه دليل. فلنترك الناس ان تمسح على الخفاف وعلى الجوارب، ورد المسح على هذا وذاك، ورد المسح على الجوربين، ورد المسح على الخفين، لكن هذا الاجماع ليس صحيح. نعم. نعم اعد، يقول هذا كلام نووي،
على الجوهر وإن كان رقيقا.
نعم.
حكوا عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق
وجابر. إيه نعم. أعد الإجماع بن الخطان كده بلطيف. كما قلنا هذا إنما لا يمكن ضبطه لماذا؟ لعدم ضبط الكثافة. نعم. وإجماع ابن الخطان هنا إجماع معتقد بالخلاف. نعم.
قال فإن كان رقيقين يشفتان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالإجماع.
نعم.
شوف الكلام يقول سؤال هل يجوز المسح على الجوربين أو لا؟ فقال نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيه سواء كان مجلدا أو لا. وقال وإن كان رقيقا لم يمسح عليه لأن الرقيقين لا يمشي فيه عاد فلا يحتاج إلى المسح عليه.
كل هذه الشروط زائدة. كل هذه الشروط زائدة. أي نعم. نعم يعني ساترا معناه أن هو لا يكون مقطعا تقطيعا لا يبقى معه اسم الجورب اي لا نعل له ما في ارضية له. هذا لابس ايه؟ هذا غطى رجله مش لبس جوربا، هذا غطاء الرجل من اعلى. انما كانت فيه خروق او غير ذلك فلا بأس. ويدل على اصلا نقض هذه الشروط الصفيق اللي يمشي الا كذا الى غير ذلك الكثافة ان المخرق يقولون يمسح عليه، مع أن المخرق يظهر منه الرجل، تظهر منه الرجل. فلو قلنا كثافة يتعارض مع الكثافة بقى إيه؟ التخريق. الخرق هذا يتعارض مع الكثافة، يتعارض هذا حيث يظهر من القدم جزء منها، يظهر جزء منها. نعم نعم نعم. وكلام البزهوت قال مشروط اقرأ.
سئل الشيخ قال رحمه الله تقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ثوبان استفت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. ذكره أبو داود. علق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وذكره مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في الجنابة والحيضة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وجاء في حديث أخرى أن الأولى في حق الحائض أن تنقضه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها دعي عمرتك وانقضي رأسك، فإذا كان الماء الذي عليه كافيا طوته واعتنت به هذا أفضل وأكمل عملا بالأحاديث كلها. والجنابة كذلك إذا عمم الماء كفى، إذا ظن أنه روى بشرته كفى. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز إذا غسلت رجلي اليمنى أن ألبسها الجورب ثم أغسل اليسرى وألبسها الجورب؟ فأجاب رحمه الله تعالى يجزئ، لكن الأفضل أنه يصبر حتى يكمل وضوءه أو يلبسها إذا احتاج إلى ذلك، فبعض الأحيان لا يتمكن من إلباسها لأن المكان ليس مناسبا، فيكون ذلك أسلم وأحسن حتى يكون لبسها على كمال الطهارة، وهو بهذا يكون قد خرج من الخلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة.
نعم. في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، فالبعض أخذ بظاهر النص أدخلتهما طاهرتين هي أنه لابد أن يتطهر قبل لبس الجورب أو الخف، لابد أن يفرغ من الطهارة، والطهارة يفرغ منها متى؟ إذا غسل الرجلين. فلو غسل رجلا ثم لبس الخف ثم غسل أخرى فقد لبس ذلك قبل كمال الطهارة، فأخذ بالظاهر وقال لابد من الفراغ من غسل الرجلين قبل لبس الخفين. ولكن الصحيح أنه لا يلزم ذلك، فلو أنه غسل رجله ثم لبس خفه ثم غسل أخرى لبس خفه فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. نعم، لأن هذا لا يقطع الموالاة. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى
ما فهمت. نعم. اي نعم. المهم يلزم الطهارة سواء طهارة من حدث اكبر او اصغر. وبان ليك ان ايه؟ هتغير. ما هو دي نفس مسألتنا اللي هي سبقت، هل تنتقد طهارة ام لا؟ نعم.
تيمم وبعد ان تيمم وجد الماء، هل يتم المسح او لا بد من الغسل؟
تيمم وبعد ايه؟
تيمم وصلى ثم وجد الماء،
وجد الماء
لا يتوضا،
يبقى يمسه بشرته. ان كان عن حدث اصغر فمس البشرة والوضوء، وان كان عن حدث اكبر يبقى مس البشرة والغسل.
يعني اقصد انه يلزم الانسان بنزع الخف.
اذا كان كذلك، ما لم يكن هو لبس الخفين على طهارة ثم انعدم الماء في اثناء المدة فيتيمم ثم جاء الماء في المدة، يعني في داخل يوم، لو في داخل يوم خلاص يمسح ما في مشكلة، يعني يتوضأ ويمسح على خفيه، هذا اذا كان داخل المدة. لكن لو انقضت المدة يبقى ده احتاج طهارة جديد، يبقى هنا لا يجوز المسح. يعني مثلا دلوقتي لبس مسح مثلا فجرا ثم انعدم الماء ظهرا تيمم ثم جاء الماء عصرا، هنا يتوضأ ويمسح على خفيه لانه في داخل مدة.
بعض الشباب بيقول ان طهارة التيمم لا 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 تجوز المسح على خفيه.
ما هو ما لو اثناء التيمم،
يعني اقصد انه لو تيمم فلا يجوز له المسح لانه لابد من المسح.
يعني يقصد ان التيمم نقض ما سبق،
لابد من المسح من غسل الرجلين، لابد من جواز المسح على خف ان يدخل الرجلين وهما مغسولتين.
ما هو ادخلهما، هو ادخلهما فجرا،
ادخلهما طهارة تيمم.
شيخنا هو تيمم يا شيخنا، ما لبس الشراب يعني على تيمم، مش وضوء، مش وضوء،
كان على حدث ثم تيمم.
تمام.
وبعد ان تيمم جاء الماء في عصر المسح وهو في المدة،
لكن لم يسبق اقصد التيمم لا طهارة ومسح. لا خلاص ما فيش اشكالية في هذا. لو انه يعني ما لبس شرابه ولبس كذا ولم يمسح عليه ثم جاء حدث وتيمم، هنا لما يأتي الماء بعد ذلك هل يمسح على خفيه؟ لا، لابد يتوضأ وضوءا كاملا ثم يدخل رجليه في الخفين طاهرتين. لكن لو انه ادخل رجليه طاهرتين وتوضأ وادخل رجليه طاهرتين ثم جاء في الظهر مثلا لم يجد الماء يتيمم ثم جاء الماء عصرا في المدة، فإنه يتوضأ ويمسح تابعا للإيه؟ للأصل، لأنه أصلا أدخل قدمي طاهرتين بوضوء. إنما ده لأ، لو كان أصلا هو الطهارة اللي عنده اللي حصلت أول طهارة له هي التيمم وليس الوضوء، فحينئذ إذا جاء الماء فإنه يلزمه الوضوء. طيب يلزمه الوضوء والوضوء فيه غسل الرجلين، يقول لا أنا أدخلتهما طاهرتين بالتيمم. لا، القدمان ليست محل التيمم، وإنما المحل هو الوجه واليدين، فلا بد أن تتوضأ ثم تدخل القدمين طاهرتين بطهارة الوضوء ثم تمسح عليهما بعد ذلك. نعم. لا تنتقد الطهارة. لا، هو بيقول وضوء. تغتسل من جنابة يعني ولا ايه؟ اعد سؤالك يا محمد. اعد من اولها، اعد. اغتسل مش او اختار لك حاجة. توضأت ولا اغتسلت؟ انت توضأت. تمام، ولبست الجوربين. وبدلك تغير الجوربين. تمام؟ وش هو هذا؟ طيب احنا نقول مجرد التغيير هذا هل ينقض الطهارة او لا ينقض الخلاف المعروف؟ والراجح انها ما تنقض طالما ما في ناقض. طيب وتلبس الجوربين، هنا بقى يكون عندنا مسألة اخرى، وهي المسح هنا على الجورب هذا، هي نبدأ به مدة جديدة للمسح على الجورب الجديد، نبدأ به مدة جديدة ولا نبني على المدة السابقة؟ لأن الممسوح عليه خلع، الممسوح عليه خلع ولبس جوربين آخرين الآن، هل تتم هذه المدة ولا يكون له مدة إيه؟ مدة أخرى. أما مدة المسح مباحة لك يوم وليلة، هذه المدة لك ولا يجوز أن تمسح فوق هذا. فالصحيح أنه لو مسحت على هذا الجورب أجزاء كذلك في داخل مدة، ولا يلزم أن تستأنف به مدة جديدة، لأن المدة محددة وهي يوم وليلة، والمسح يكون لك في ذلك باعتبار أنك تطهرت طهارتك وأدخلت قدميك الخفين طاهرتين. نعم. وما زلت على الطهارة، فلما لبست جوربا آخر فأنت على طهارة. نعم. هذا قول جمهور الفقهاء. نعم. لكن قلنا الراجح خلاف هذا. نعم. الراجح خلاف هذا. وأن مجرد الخلع هذا لا ينقض الطهارة. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما شروط الجوارب التي يجوز فيها المسح؟ فأجاب رحمه الله شروط الجوارب الجائز عليها المسح أن تكون ساترة مباحة من قطن أو صوف، وإلا يكون مغصوبا أو نجسا، بل يكون طاهرا ساترا.
نعم هذا هو الشرط، ساترة، يعني كما قلنا لا تكون هذه كاشفة القدم، والبعض يقول لا تكون شفافة لدرجة أنها تظهر لون البشرة، لكن أيضا هذا فيه النزاع. مباحة فليست مغصوبة، وبعض العلم يرضى كانت مغصوبة فلا يصح المسح، لأن لا تستباح الرخص بهذا. والصحيح أنه هنا انفكاك جهة، فالغصب حرام لكن يصح المسح. من قطن أو صوف، سواء هذا كان من قطن أو كان هذا من صوف، ولا يلزم أن نقول من قطن مثلا كثيف أو من صوف كثيف، ولا يكون مغصوبا أو نجسا. الأول مباح، مباح طالما ذكر مغصوب مباح يباح لبسه، فإن كان من حرير مثلا للرجال فإنه لا يباح للرجل أن يلبس ذلك إذا كان من حرير، ويباح للمرأة. مغصوبا أو نجسا فإن النجس يجوز المسح عليه لأنه يجب غسله، بل يكون طاهرا ساترا، طاهرا ليس نجسا، وساترا ليس يظهر منه القدمان، يظهر من القدمان يعني قد قطع نصفه، قد قطع أسفله، قد قطع أعلاه. نعم.
سئل رحمه الله وإذا كان الخف به خروق أو شيء من ذلك، فأجاب رحمه الله إذا كان شيئا يسيرا يعفى عنه إذا كان ساترا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله
يكفي. نعم.
نعم. قال ان هو لا يؤثر انه مصطلح كتان او مصطلح او مصطلح جوب، لا هذا لا ليس
نعم كما قلنا هو ورد مسح الخفين، ورد مسح على الجوربين، والجوربان غير كفين الخفين، هذا هو الذي نعم مثل من يقول العمامة يمسح عليها إذا كانت عمامة عربية محنكة ولها ذؤابة، من أين هذه هذه الشروط لها ذؤابة تكون محنكة على العمامة العربية لأن النبي مسح على هذه العمامة فلا بد من صفة هذه العمامة، نفس المسألة شرط الشرط في العمامة كالشرط في الخفين تمام، من الذي قال لابد من ذؤابة، من الذي قال عمامة محنكة من أسفل الحنك، نعم خلاص مسح على العمامة والحمد لله. نعم ما هو يؤدي الغرض، هذا ترجع إلى الشروط، ما الذي يؤدي الغرض حده هو قياس، لا هذا دليل خاص، مسح الصحابة على هذا وارد أن الصحابة رضي الله عنهم مسح عليه ولا مخالف، اللي هو إيه بقى مسح الخفين مش في شرط الخفين، وإنما المسح على الخفين بمعنى أنها أحاط بمحل الفرض، فكل ما حضر حل الفرض سواء أحطه بخفين أحطه بجوربين أحطه بكذا، وليس قياس على الخفين فيشترط فيهما ما يشترط في الخفين، لأن المعروف الجورب يختلف عن الخف، فلما ورد المسح على الجوربين دل هذا على أن كل ما يحط حتى قالوا في اللفافات لو لفافة وحاطت بالقدم فهي مثل الجورب تمام أحطت بمحل الفرض، فطالما أنه حط بمحل الفرض فسواء كان من جلد كان من صوف كان من كتان كان من كذا كان من كذا فإنه يمسح عليه، لكن دليل المسح على الجوربين عندنا هو ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لهم. نعم نعم ورد أكثر من 13 نعم